بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في دراستنا رسالة يعقوب خلصنا نص الإصحاح الأول وهندخل في الآية رقم 13. فعشان تبقى الأفكار متسلسلة افتكروا معايا أول آية حفظناها: احسبوه حينما تقعون في تجارب متنوعة. يبقى الإصحاح بيتكلم عن التجارب وإزاي نواجهها، ودايما نبقى فرحانين. معلمنا بولس يقول: كحزانة ونحن دائما فرحون. ودايما الآلام تسبب مجد، يقول معلمنا بولس: لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا. طب إزاي نحتمل التجربة؟ أول حاجة باقتناء الحكمة السماوية. أقول له: يا رب اديني حكمة عشان أقدر أعدي التجربة دي. اللي تعوزه حكمة يطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. نمرة 2 بالاتباع. دي الأفكار اللي موجودة في الرسالة. عندي تجربة أحتملها أولا بالحكمة، لو ما عنديش حكمة أطلب. نمرة 2 بالاتباع وليس بالاتكال على الغنى. خلي بالكم من دي، معظم التجارب الناس يخرجوا منها بالفلوس. يعني مثلا تجربة المرض محتاجة فلوس، تجربة قضية ومشكلة وبتاع محتاجة فلوس. فاللي عنده فلوس يقول لك ما بيهمنيش، واللي ما عندهش فلوس يحس ان هو اتزنق. فهنا الرسالة بتقول لي: لا، مش بالاتكال على الغنى، بالاتضاع وادراك زوال العالم كزهر العشب يزول. إدراك زوال العالم يخفف عني هم التجربة، مصيرها تنتهي. وبالنظر إلى إكليل الحياة زي ما قال في رسالة: لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لاحظوا هنا إلى حد كبير الرسالة مش بتعالج إزاي أخرج من التجربة، لكن ازاي اواجهها، ازاي افرح وانا متجرب، وازاي اجتاز التجربة واستفيد منها. حتى لو ما خرجتش منها ما فيش مشكلة، لكن المهم ان انا استفيد منها. وبعدين يدخل في جزء تاني بقى، آية 13: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا. الآية دي معناها لو سمحت ما تلومش ربنا، ما تلومش ربنا. ما دي خطية ممكن نقع فيها. أول ما الواحد يدخل في تجربة يقول لك: ربنا عمل فيا كده ليه؟ فقال لك إذا جرب أحد ما يقولش إني أجرب من قبل الله. من جهة الله هو غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا. غير مجرب بالشرور معناها إن هو نفسه ما بيدخلش في شر، وفي نفس الوقت لا يجرب أحد بالشرور. الشرور هنا معناها الأذية. الأذية ممكن تيجي من الناس، تيجي من الشيطان، تيجي من نفسي، لكن الله لما يسمحش بالأذية ولا الشر. الشر لو كان خطية، يعني لو كان مقصود بكلمة الشر الخطية، يبقى بكل تأكيد مصدرها الشيطان أو الذات، الإنسان من نفسه. والشر لو كان مقصود به الأذية دي غلده، فربنا ما يحبش الأذية. لكن المهم ان القضية بتاعت الشر والخير دي فيها كلام كتير وكتاب كتير من زمان دينيين او غير دينيين كتبوا فيها مين اصل الشر في العالم، لدرجة ان زمان كلكم عارفين طبعا الغنوصية كانوا بيقولوا في الهين، اله للخير واله للشر، فبيعتبروا اللي احنا النهاردة بنسميه الشيطان كأنه اله خلق الشر، ولان الفكرة دي برضو غلط لان مفيش خالق غير الله. ففي سفر اشعياء ربنا قال لهم انا هو الله ليس اخر سواي، وقال ان انا خالق الظلمة والنور وخالق الخير والشر، فالناس ظنوا ان كلمة خالق الشر يعني الله بيعمل الشر، لكن هو عايز يقول محدش غيري بيخلق، والحاجة اللي انتوا تعتبروها اذية او شر او تجربة برضو انا السبب فيها لان مفيش اله اخر. قلت ما انت قلته ان انت سبب الشر، يقول لا، الأذية اللي تيجي للإنسان لو أنا تواجهت معها مواجهة سليمة هتخليني أستفيد. هقول لكم زي إيه. لو أنا عندي بذرة قمح شلتها في علبة من القطيفة وفي دولاب من الإزاز، أنا بكرمها ولا بفسدها؟ طب عايز اكرمها اعمل فيها ايه؟ في الطين، صح كده؟ طب لو رميتها على وش الارض تنبت، لازم ايه؟ تندفن، يعني ادوس عليها برجلي، لما تندفن في الارض تبتدي تنبت وتطلع ايه؟ ثمرة. دي الكلمة اللي قالها المسيح، حبة الحنطة ان لم تقع فهي تبقى وحدها، ولكنها ان ماتت تأتي بثمر كثير. حاجة تاني، لو انتوا عندكم طفل صغير سن شهرين ثلاثة بنقعد نشيله في حضننا، لكن كبر بقى عنده سنتين ثلاثة لسه شايلينه محطناهوش على الأرض، احنا من كتر حبنا فيه ما نحطوش على الأرض خالص، بقى عنده 5 سنين لسه شايلينه، 10 سنين لسه شايلينه، ده احنا بنكرمه؟ وما نعمل ايه في الطفل عشان يكبر؟ ارميه في الارض، سيبه يجري، سيبه يحبي، سيبه يحرك عضلاته، صح كده؟ ولذلك هتلاحظوا احيانا ان اطفال الفقراء يكونون اكثر صحة من اطفال الاغنياء. تعرفين ليه؟ الطفل اللي ابوه وامه بيقعدوا يدلعوا فيه، يشيلوا يحطوا بطاطين وقوض وقفل وامنع الشباك وقفل النور، ويجيبوا كتب ازاي نربي الطفل، وماشيين بالمسطرة، فيطلع الولد صحته ضعيفة. التاني اللي باباه شغال تاجر خضار ومامته قاعد على الرصيف والولد قاعد ياخد مطراب يحط بقه، بيطلع صحته حلو. ايه رأيكم في الوصفة البلدي دي؟ ليه تطلع صحته حلوة؟ لأنه بيتحرك طول الوقت، بيتحرك، وجايز جسمه بياخد مناعة ضد الأمراض نتيجة التلوث اللي عايش فيه. فمش دايما الحياة الرغدة تفيد الإنسان. تبص تلاقي ولد أبوه فقير وأمه فقيرة، فمن هو طالب يشتغل ويصرف على نفسه ويصرف على البيت ويساعد، فيطلع قوي الشخصية وعظيم. زميله اللي في سنه فسح ودلع وأكل وشرب، وبعدين يطلع لغاية ما يتخرج تلاقي مامته جاية تقول عايزين نشوف له شغلانة بس مريحة، ومامته اللي جاي تقول، مش هو مثلا يروح يقاوح ويعافر عشان يشتغل، لا، وبعدين يروح بقى يعمل انترفيو يبصوا عليه كده واد فافي قوي يقولك ده مش هينفعنا، فاحنا اهلا وسهلا سيدنا الكارت وهنبعت لك واحد تاني جنبه يعافر مع الحياة وينتصر. فمش دايما الحياة المرحرحة هي الحياة الكويسة. فدي تفهمني ليه ربنا بيخلي هناك صراع في الحياة عشان الإنسان يتقوى. أي حد فينا أصيب في يوم من الأيام بشرخ في عظمه وجبس رجله ولا إيده، لو طالت جبس بعد ما يفك الجبس يلاقي العضلات بتاعته إيه، حصل لها ضمور من قلة الحركة وإيده تعبانة، فيقولوا يعمل علاج طبيعي. التمرينات تقوي الإنسان. جماعة الرياضيين أحيانا بيقعد يعمل تدريبات يوميا. يعني أنا فاكر في مرة كنت بزور أسرة في الزمالك عندنا، ففي بنت كانت في سن ثانوي، قول لها ما جاتيش للمؤتمر، كان مؤتمر ثانوي، قالت لي عشان عندي تدريبات سباحة. تدريبات سباحة دي كم مرة في الأسبوع؟ قالت لي يوميا. يوميا؟ قالت لي آه. كم ساعة؟ قالت لي احنا بنروح الصبح نيجي آخر النهار. كانت داخلة مسابقة دولية على المستوى العالم. طب ليه يوميا؟ قالت لي احنا جسمنا لو ما عملناش سباحة يوميا الجسم ينشف. حاجة عجيبة، بس عشان داخلة مسابقة دولية على المستوى العالم. الجماعة بتوع الموسيقى لازم ايده تتحرك وإلا صوابع تنشف. يا ما ناس كان يعزفوا موسيقى والنهاردة يقول لك خلاص مش عارف ليه صوابع نشف. الحركة دي على الأورج ولا على أي آلة محتاجة تمرين. لعيبة الكرة اللي بياخد الكاس واللي بياخد الدوري واللي دخل جون، دي الحكاية مش لعب، ده تدريبات شديدة جدا. عندنا الولاد بتوع مدرسة مارمرقس، وانتوا بتشوفوهم في الحفلة الختامية أحيانا بيعيطوا وهم بيعملوهم التدريبات بتاعت الجمباز، بس هما مبسوطين لأنه بعد ما بيعمل التدريب العنيف اللي بتعبه بيبقى فرحان إن هو عمل حاجة، وبعد كده بعد ما كان بيتعبه مبقاش يتعبه. في المذاكرة، لو أنا جيت لولد في ثانوية عامة وديت له امتحان بتاع إعدادية سهل جدا في الرياضة أو بتاع ابتدائي، أقول له سمع لي جدول الضرب، ده أنا دربته على حاجة. لكن لما اديله مسألة صعبة يمرن بها ذهنه ويطلع ويحفز نفسه على المعرفة. فربنا بيحب ان هو يعظمنا يكبرنا. فالواحد لما يلاقي فيه تجربة جاية يفهم قصد الله. الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احدا، ولكن كل واحد يجرب. هنا بقى تجربة الشر جاية ازاي؟ اذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة اذا حبلت تلد خطية، والخطية اذا كملت تنتج موتا. دول كم مرحلة؟ ثلاثة. الاول انجذاب وانخداع، بعدين الشهوة تبتدي بقى تتخمر، سماها هنا حبلت، وبعدين تلد الخطية. دي المرحلة الثالثة. انجذب وانخدع في اللفظ اليوناني هي نفس اللفظ اللي بيستخدم في الطعم اللي بتحط في سن الصنارة عشان يصطاد بيها ايه السمك. احيانا يجيب الطعم دوت يكون كمان ليه ريحة تجذب السمك، فالسمكة تحس ان في اكل تجري عليه، تكون هي اللي اتاكلت. فبيقول كده ان الشيطان بيصطادنا بالانجذاب والانخداع، يديني حاجة كده زغل العناية اجري عليها يروح صيدني، يديني حاجة ريحتها حلوة او فيها لذة او فيها شهوة انجذب اليها يروح صيدني. فالانسان بيقع اذا انجذب وانخدع من شهوته. هناك آية في سفر الامثال في اول اصحاح جميلة جدا، بتقول باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. طالما عندك جناحين وعينين حدش يقدر يصطادك. انا هتخيل طائر اعمى ونصبوا له الشبكة هيصدوه، او طائر مفتح بس جناحاته متكسرة هيقدر يطير؟ طب لما يكون عنده عينتين وجناحين ايه عذره في انه ما يطيرش؟ فدي معناها انت ايه عذرك في انك يصطادوك؟ مدام عندك عقل، ما العينين بترمز للعقل. على فكرة بالمناسبة كلمة عين في القبطي فال او بال، بال يقولك الموضوع ده في بالي يعني في عناية. فطالما عندك بال، عندك عقل، عندك عين، طير. يعني الانسان يهرب من فخ الخطية كمثلما انسان يهرب من عقربة او من تعبان. ليس من الحكمة ولا من الذكاء ان الواحد يقف قدام القطر ويقول انا ما بيجرليش حاجة. يا ما ناس يغلطوا بالغلطة دي، يا ابني بتتفرج على الحاجات دي ليه؟ يقولك مش متأثر، لا ما تفرقش معايا. لا ده انت واقف قدام قطر وتقول انا مش بهمني. فالانسان بينجذب وينخدع اولا من شهوته، وبعدين الشهوة لما تحبل تلد خطية. تحبل دي معناها ايه؟ يعني نديها فرصتها، زي ما يقولك الفكرة تخمرت في دماغه. ودي تفكرنا بقصة حصلت في بستان الرهبان. في مرة اب شيخ معاه تلامذته ماشيين في الصحراء وبيقولوا له كيف نتخلص من الافكار الشريره. فكان هما ماشيين شايفين حته نبته ارض كده، نبته طالعه من الارض، فقال له واحد من تلامذته هات لي الزرعه دي. فشدها في ايده واداها له، فبص فيها وقلب ورماها ومشيوا من غير ما يتكلم مستنين اجابه. هو ما جابش. وبعدين شويتين لقوا شجيرة طويلة شوية، فقال له هاتها لي زي جبت اللي فات. فقعد يهز فيها شوية أكتر من الأولانية، وجم زملاته ساعدوه وراحوا إيه نطعنها والدهال. فبص فيها كده وقلب وراحوا رميها ومشي. بعدين جم عند شجرة كبيرة، شجرة جميز، قال له اخلعها لي. فضحك، اخلعها ازاي دي؟ فقال لهم هكذا الأفكار الشريرة، في البداية ممكن نخلعها بسهولة، لما بنسيبها نخلعها بصعوبة، ولما نسيبها أزيد مش هنقدر نخلعها. جايز الخطية تبدأ فكرا ثم عملا ثم عادة. يعني ممكن جدا واحد يقعد يقول هي السجاير دي طعمها ايه وليه الناس بتشربها، دي فكرة. وبعدين يقول طب ما انا ممكن اجرب مرة واكيد مش هادمن يعني، ولا هبقى متعود عليها، مجرد اجربها بس. فبقى الفكرة بقت ايه؟ فعل. وبعدين لما يقول ايه انا يعني مرة ما جراش حاجة، ومرة على مرة يقول ما جراش حاجة لغاية ما بقت عادة، هو يقول لك ما جراش حاجة. أتذكر في مرة في أم جت تصرخ تقول لي الحق ابني مدمن، فبعت له جه وقلت له بصراحة كده أنا سمعت إن أنت دخلت في مجال الإدمان. قال لي أنا شوك. فالواد شكله كأنه صادق فعلا، أنا أدخل في الإدمان؟ قلت له يعني ما خدتش أي حاجة؟ قال لا عشان ما بقاش كذاب يعني كده، لكن مش مدمن. قلت له خدت ايه مثلا؟ يعني بانجو. قال لي اه. خدتش حاجة تاني؟ يعني كده حاجات تفريح. قلت له خدت ايه تاني؟ حشيش. اه يعني ما يمنعش. قعدت وصلت معاه لدرجه ان هو بياخد اكتر الحاجات اللي بتخلي الواحد مدمن من اول شمه، الهيروين. وهو مش مقتنع، هو مش بيكذب، هو مش مقتنع ان هو مدمن. فبقول له طب انت ليه مش بتقول على نفسك مدمن؟ قال لي عشان انا اقدر ابطل في اي وقت بمزاجي. طب ما تبطل، يقول لي هبطل، بس هو مش قادر. هو بيقنع نفسه ان هو ما بقاش مدمن، اصل كلمه مدمن معناها ان هو ايه، متعود. فهو قال لا انا مش متعود، انا مجرد بس باخدها تفريح. لكن عاده حقيقه هو مدمن. فالخطيه تتسلل الينا بهذا المنظر. انا مش بتكلم دلوقتي على التدخين ولا على الادمان، لكن بتكلم عموما على الخطيه. تدخل بالتدريج ما ناخدش بالنا لغايه ما تسيطر علينا. الثلاث مراحل بتوع الفكر والعمل والعاده شبهوهم الاباء بالثلاثه ميتين اللي اوموهم المسيح. اول ميت كان ابنة ييروس، ودي بنت صغيرة، ابنة ييروس كانت بنت صغيرة وكانت لسه في البيت، يعني يا دوبك غسلوها نايمة في السرير على ما يعملوا اجراءات الجنازة. جه المسيح قومها، ادي رمز للفكر اللي لسه جوه محدش شافه. خدين بالكم، فكر جوه لسه محدش شافه. جه المسيح قومها، وكانت بنت صغيرة 12 سنة. بعد كده الموضوع تطور، بقى في ابن أرملة نايين، ده كان خارج المدينة ورايحين للمدافن، فده رمز للعمل اللي الناس شافته، مش بس جوه البال، ده الناس شافته، وشاب أكبر من البنت الصغيرة. طب الثالث اللي هو العادة مين ده؟ لعازر قال عنه ايه؟ انت انت يعني ايه؟ الريحة فاحت، ريحة الخطية فاحت. فالمسيح اقام الثلاثة عشان يقول انا ممكن في اي مرحلة اجيلك واخلصك من خطاياك. يبقى هنا مراحل الخطية، كل واحد يجرب. اذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. الخطية إذا كملت يعني إذا كانت بتكررها كتير 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 بقى تنتج موتا. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، حدش يضحك عليك. كلمة لا تضلوا ما تديش فرصة لحد يضحك عليك. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. هنا إيه ربط الديه بديه؟ خلي بالكم، بيتكلم عن التجارب، وبعدين قال عايزين حكمة عشان نقدر نستفيد بالتجربة. أوعوا تتكلوا على الأموال، ولكن انظروا إلى زوال الحياة وفكر في المكافأة الأبدية إكليل الحياة. واوعى حد يقول ربنا هو اللي جاب لي الكارثة دي، لان الله غير مجرد بالشرور وهو يجرب لا يجرب احد، بل بالعكس بقى اللي جاي من عند ربنا هو كل موهبة صالحة، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. بقى ربنا بتاع العطايا الصالحة تقول عليه يجيب الكوارث. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة نازله من فوق من عند ابي الانوار. طبعا ابي الانوار اللي هو الاب، والابن هو النور. قال انا هو نور العالم، فالاب هو اب النور، والروح القدس هو روح النور، الروح المضيء. طبعا عكسها جد خالص اللي هو ايه، الظلام. الشيطان اسمه مملكة الظلام، والمسيح قال كده لليهود، هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. والنور بيخلينا نشوف، معناها ان الدنيا بقت واضحة في ذهني. انا دخلت في التجربة دي ليه؟ ربنا ينور لي أفهم. لكن في ناس كتير يسيرون في الظلام فتلاقيه مش فاهم التجربة دي ليه، عمال يخبط في نفسه يخبط في الناس يخبط في ربنا ومش عارف الحكاية ماشية ازاي. طب لو انا عايز اعرف اطلب من ابي الانوار يفهمني. ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، التعبير دوت يعبر عن حركة الافلاك السمائية. ليه الارض احيانا تبقى منورة واحيانا تبقى مظلمة؟ ليه؟ عشان الارض بتلف مش الشمس، الشمس ثابتة في مكانها. واحنا كده زي الكورة، الارض بتلف، فلو جت الحتة دي قدام الشمس تبقى منورة والحتة دي تبقى مظلمة. عشان كده دلوقتي احنا في النهار، دلوقتي امريكا ليل واستراليا، بعدين تلف الكرة تاني نبقى احنا في الليل والنص التاني من الكرة الارضية في النهار. عشان كده بقى في فرق توقيت بين كل حتة وحتة يسموها خطوط العرض حسب مكان الارض من وجهة الشمس. فالدوران بيعمل ظل وبيعمل تغيير. عشان كده في ظلام وفي نور وفي شتاء وفي صيف. بالمناسبة يعني الشتاء والصيف بيجي ازاي؟ الارض وهي بتلف بتلف حوالين نفسها وبتلف حوالين الشمس، الشمس كده في الوسط، فهي بتلف حوالين نفسها تعمل نهار وليل، واللفة حوالين نفسها تاخد 24 ساعة ماشي كده. وهي بتلف حوالين نفسها بتلف كمان حوالين الأرض تاخد 365 يوم وربع اللفة دي حوالين الشمس. بس وهي بتلف حوالين الشمس بتلف في مدار بيضاوي مش دائري، فالبيضاوي يخليها فترة بعيدة عن الشمس تبقى شتاء، وبعدين تقرب تبقى ربيع، بعدين تيجي قريب من الشمس قوي تبقى صيف، وبعدين تبقى التاني تبقى خريف تبقى شتاء، وتلف كده. وعشان كده تلاحظوا حاجة لو يعني تدققوا، احنا اصل في الدير الحاجات دي تبقى واضحة جدا في الصحراء والدنيا الصافية والدماغ الرايقة. يعني الشمس تشرق من الشرق صح؟ في الصيف تشرق من أقصى الشرق هنا ناحية بحر وتلف ناحية إبلي وتغرب في الناحية أقصى الغرب ناحية إيه؟ بحري غرب. فيبقى اليوم طويل، تطلع بدري قوي من الحتة دي تلاقي الساعة 6 الصبح الدنيا منورة، وتلاقي على الساعة 7 بالليل 8 لسه الدنيا منورة، يوم طويل. يجي في الاعتدال الربيعي والخريفي تشرق الشمس من الشرق بالظبط وتغرب في الغرب بالظبط، فيبقى النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة. نيجي في الشتاء زي اليومين دول تلاقي الشمس تشرق من الحتة دي وتغرب في الحتة دي، فيبقى النهار قليل والليل طويل. كل ده يسميه الكتاب المقدس تغيير وظل دوران. هل الله عنده تغيير وظل دوران؟ لا. هل الله النهارده يعطيني صالحات وبكره يعطيني شرور؟ النهارده نور وبكره ظلام؟ النهارده صيف مسخني بدفئه وبكره مبردني؟ الله ما عندوش تغيير ولا ظل دوران. شفت الرابطه بين دي ودي كده؟ شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه. طبعا ولدنا بكلمة الحق ونكون بكورة من خلائقه تتفسر على مستويين. اولا في الخليقة ساعة ما خلق آدم اعتبره ابنه فقال انا ولدته. مش شرط الولادة تكون الولادة الطبيعية زي واحد يخلف طفل، لكن ممكن طفل أنا بعمده أقول أنا ولدته. بولس الرسول قال عن أنسيموس ولدته في قيودي. أو ممكن الولادة دي تكون كتاب بكتبه يستغرق مني وقت طويل وجهد كتير والفكرة بتتخمر في الدماغ وبعد راجع في الورقة والكتابة والعبارات والمراجع لغاية لما يطلع يبقى في مولود جديد ظهر للنور هو كتاب. أنا إنسان وهو كتاب، ومع ذلك ممكن أقول الكتاب ده ابني، ابن البكر. فالله لما خلق آدم قال عن آدم أنه ابنه، قال أنا ولدت. طبعا أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نفرق ما بين ولادة آدم بالخلق وولادة المسيح من الآب بالجوهر. لأن الواحد فيكم لما يتجوز يخلف، هيخلف كتاب ولا يخلف ولد من نفس طبيعة البشر؟ لكن دي ما تمنعش ان هو لما يكتب كتاب يقول ده ابن. فالله عنده ابن وحيد مونوجينيس، ابن وحيد اللي هو الابن الكلمة اللي هو من جوهر الاب مساوي الاب في الجوهر. لكن ما يمنعش ان هو قال عن ادم ابني، وتلاقوها في انجيل لوقا في سلسلة انساب المسيح في الاخر خلص قال ابن ادم ابن الله، يعني ادم ابن الله. بس في فرق بين الابن بالطبيعة والابن بالتبني. فشاء فولدنا معناها ان بمشيئته الصالحة اعطانا نعمة الوجود، احنا ما كناش موجودين. يبقى اذا كان هو كل عطية صالحة جاي من فوق، من ضمن العطايا الصالحة انه شاء فولدنا. وكلمة بكلمة الحق، لأن الله خلق العالم كله بالكلمة، ليكن نور فكان نور. فالخليقة كانت الكلمة، والكلمة هو المسيح، والكلمة هو الله. واسم كلمة الحق لأن الآب هو إله الحق، والمسيح قال أنا هو الإيه؟ طريق والحق. والروح القدس اسم روح الحق. عكس الشيطان اسمه ايه؟ الكذاب، وابو الكذاب. لكن نفس الكلام اللي انا قلته دلوقتي ان الله ولدنا في الخليقة، نقدر نفسره كمان ولدنا في المعمودين. ولدنا ميلاد جديد عشان يجدد خليقتنا بالمعمودية. وكلمة شاء فولدنا بكلمة الحق، ايه الرابطة بين المعمودية وكلمة الحق؟ حاجتين. محدش هيجي للمعمودية الا اذا سمع كلمة الحق، طبعا باستثناء الاطفال. واحد مش مسيح هيتعمد ليه يعني؟ ما كانش الاول يسمع كلمة الحق. نمرة اتنين، واحنا بنعمد بنصلي على مية المعمودية، ومن ضمن طقس الصلاة ان احنا بنقرأ كلمة الله على المية في بولس كسلكون وكسيس ومزمور وانجيل. فيتقدس الماء بالكلمة، عشان كده شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه. يعني ايه بكورة؟ اول الانتاج. اللي بيزرع غيط اول الانتاج ده اسمه البكر، اللي بيشتغل اول مرتب ده اسمه البكور. فالله خلقنا بكورة من خلائقه، ادانا النعمة ان احنا نبقى اميز حاجة. ما هو البكر معناها الميزة، التميز. المسيح نفسه هو البكر بين اخوة كثيرين، فلما بنتحد بيه بناخد هذه الباكورة. عشان كده في سفر الرؤيا قال ان احنا هنبقى كنيسة ابكار، بالكاف مش بالقاف. ازاي كنيسة ابكار؟ معناها كل واحد فينا بكري. بكري ايه؟ كنت انا مش اول اخوات، في اخوات قبلي في المسيح صارنا بكر. بكر مش بمعنى فيرجن بتول، لكن بمعنى first born. يعني الكلمة في اللغة الإنجليزية في سفر الرؤية مش كنيسة فيرجنز، بتوليين يعني ده كنيسة فيرست بورن، كلهم فيرست بورن يعني المولودين الأولين، أول واحد مولود. طب يعني معنى الكلام ده يا رب ان انت كنيستك هتاخد فيها في السماء الولد البكري او البنت البكرية وبقيه العيال؟ لا، قال لا، كلكم هتبقوا ابقار لانكم هتتحدوا بالمسيح اللي هو البكر. شفت المعنى الجميل؟ فشاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه. اذا يا اخواتي الاحباء، لاحظوا كتير يتكلم عن كلمة اخواتي دي. عندكم مثلا في اول آية يا اخواتي، ماشي كده، دورونا على اخواتي تاني. الآية 16 لا تضلوا يا اخواتي الاحباء، وهذه الآية 19 اذا يا اخواتي الاحباء. ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. دي نصيحة جميلة. انا متهيالي لو انا خرجت من المؤتمر ده بالآية دي بس هبقى استفدت. اعلم نفسي ان انا ابقى مسرع في الاستماع، مبطئ في التكلم، مبطئ في الغضب. ايه رأيكم؟ ده تدريب عملي لذيذ وسهل. يعني الواحد يسمع كتير ويدي فرصة للي قدامه يتكلم، ويبطئ في التكلم، ويبطئ في الغضب. احد الفلاسفة قال ربنا ادانا وابنتين وفم واحد عشان نتكلم اقل ما نسمع. احيانا بعض الناس يحبوا نسمعهم فانت ما تديليش فرصة يتكلم فيبقى ماشي متضايق. احيانا يحصل العكس بقى، ان واحد جه يقول لك انا عايز اسمع منك نصيحة، اقول له اتفضل. طب ايه عن ايه؟ تلاقيه يقعد يتكلم يتكلم يتكلم، مش مديك فرصة تقول له النصيحة. تفهمه بقى ان هو عايز يتكلم، هو عايز يفضفض، بتقعدش تقطعه، يقول 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 يقول، في الاخر هتلاقيه مش عايز حاجة ويقول لك باي 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 باي. يرجع يقول الاخ ده ريحني جدا، بيقول له النصايح حلو مع انك انت متكلمتش. دايما يقول لك المتكلم اللبق هو اللي يسمع كتير، فالناس تقول عليه ده متكلم لبق، قاعد يسمع كتير فاستريحوا له ففرحوا بيه. بينما لو ما اداش فرصه لحد يتكلم خالص يتضايقوا منه. افتكروا الكلمه اللي قالها القديس ارسانيوس: كثيرا ما تكلمت وندمت، وعن السكوت لم اندم قط. سفر الأمثال مليان آيات عن الصمت، إزاي الواحد يصمت وإزاي يتكلم بكلام فيه حكمة. لكن هناك قول في منتهى الجمال هقوله لكم، حاولوا إيه تحفظوه أو تعرفوه أو تكتبوه أو أي حاجة. بيقول إيه؟ تستدل على رجل الله، تستدل على رجل الله من كثرة سكوته. سهلة دي؟ تستدل على رجل الله من كثرة سكوته. إذا تكلم يتكلم بكلام الله، وإذا سكت يتكلم مع الله. لأن هناك صمت شرير، وهتفكروا كل اللي ساكت إنسان قديس. هناك صمت سلبي، وهناك صمت مقدس، وهناك صمت شرير. الصمت المقدس ان الواحد ساكت لكن قلبه من جوه بيتكلم مع الله، ومش عايز يقطع الحوار مع المسيح، فمش عايز يتكلم عشان هو شبعان بربنا. وهناك صمت سلبي ان الواحد ساكت وفكره رايح جاي في اي حاجة. والصمت الشرير انه قاعد ساكت عشان بيدبر مؤامرة. احيانا بعض الاطفال الصغيرين لما يكون من نوع الشقي قوي وفجأة ليه هدي كده، تقول ورا في ورا حاجة، يعني هو قاعد دلوقتي بيخطط لي على حاجة. بعض الناس كده بقى، مش الاطفال، تلاقيه ساكت 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 علشان يفقع قنبلة. فمش كل صمت يبقى مقدس. وكذلك الكلام، هناك كلام مقدس وكلام باطل وكلام شرير. الكلام المقدس اللي بيبني الناس ويفيدهم، سواء كلام الله او كلام يشجع به الناس. الكلام الباطل اللي هو الهزار والتريقة وتضييع الوقت، كلام ما بيجيبش فايدة. كلام الشرير اللي فيه بقى الالفاظ الرديئة او النميمة او تهيج الخصومات. احسن للانسان انه ايه، يكون مبطئا في التكلم، مسرعا في الاستماع، ومبطئا في الغضب. طب ايه ربطة الاية دي بموضوع التجارب؟ ما انا ممكن تجي لي تجربة الاقي نفسي على طول رحت نطقت بكلام ضد ربنا، يقولك خلي بالك، طول بالك، ما تبقاش مسرع في التكلم، خليك مسرع في الاستماع. قول له يا رب انت عايز ايه. اول حاجة قول له عايز ايه، اسمع منه، واسمع من الناس، اسمع من المرشدين، اسمع كلمة تعزية. بعض الناس تحاول تعزيه بيقفلك السك، تقول له معلش مصيرها تنتهي، يقول لك بقالها سنين طويلة. تقول له طيب ربنا يسندك، ربنا مش سائل فيه. تقول له طيب احنا هنحاول نشوف لك حل، محدش بيسأل فينا ولا تعرف من حاجة. طب انت بتقفل علي، هقول لك ايه؟ طيب خلاص، ده بقى مسرع في الاستماع ولا مسرع في التكلم؟ ده مش عايز يسمع خالص. بينما في انسان تاني مريح، تلاقيه مستني كلمة تعزية ويهدأ تماما على كلمة واحدة، ده مسرع في الاستماع. فخليك مسرع في الاستماع، مبطئ في التكلم، مبطئ في الغضب. ما تتنرفزش بسرعة، ما تزعلش بسرعة، ما تغضبش على ربنا بسرعة، ما تاخدش موقف من المسيح بسرعة، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. غضب الإنسان لا يصنع بر الله، ده بقى مشكلة بنقع فيها احنا في الكنائس، بتوع الكنائس بالذات. يعني انت دخلت بيتك لقيت حد من ولادك بيعمل حاجة غلط، فانت هكت ومكت وهيست وعليت صوتك وزعقت وشتمت وضربت وعملت خصومة في البيت وحرب ونار. ونقول لك ليه ده كله؟ يقول لك عشان الولاد غلط. طب ما هم غلطوا وانت غلطت. القديسين يقول لنا ايه، لا تستطيع ان تخرج شيطانا بشيطان. يعني انت لقيت واحد غلطان هتطلعه بشيطان الغضب؟ لا تستطيع ان تطفئ النار بالنار. اصلاح الاخطاء ما يكونش بالثورة، ياما بقى مش في البيوت، في الكنائس. واحد غضبان وزعلان وهايج ومايج وبيكتب شكاوي عشان يصلح الاوضاع في الكنيسة، طب ما انت عملت حاجة غلط. هو حد يصلح بالثورة بالهيصة؟ غضب الإنسان لا يصنع بر الله. أنت عايز بر الله يتحقق بالهدوء، بالوداعة، بالحكمة، لأن الحكمة النازلة من فوق يقول لك مسالمة مذعنة خاضعة. في حد بعت ورقة بيقول ما زالت الأطفال بيعملوا ضوضاء، وعلى الجانبين حتى الكبار بيتكلموا، وآخر القاعة. أرجو ما حدش يعطل حد. اللقاء بتاعنا ما هواش إجباري، يعني اللي جاي المؤتمر ده عشان يتفسح احنا مش هنقول له ما يتفسحش، ينزل اسكندرية، يروح على البحر، أي حاجة، لكن اللي قاعد معانا هيسمع. احنا يعني لما بيكون مؤتمر اطفال صغيرين او شباب ثانوي بنقعد حواليهم كده، لكن ده مؤتمر ناس كبار، اللي عايز يحضر بيحضر وعايز يخرج يخرج، بس اللي يقعد ما يشوشش على اللي حواليه. غضب الإنسان لا يصنع بر الله، لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسك. كأنه بيقول عشان تخرج بقى من جو التجربة الشريرة اللي تعبتك، اطرح كل نجاسة. وكلمة اطرحوا دي في اللفظ اليوناني زي واحد بيخلع هدومه، هدوم متوسخة يخلعها يستريح منها. اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر. وكلمة نجاسة استخدم فيها اللفظ بتاع، انت عارفين الشمع اللي في الودان اسمه صباخ الأذن، دوا ده الشمع ده بيفرز طبيعي عشان يلين القناة السمعية. بعض الناس الانتاج بتاعهم بيبقى كتير، فتلاقي الشمع يتكوم يسد الودان يعمل زن، يروح للدكتور يغسلها له ودانه فيطلع فايق ورايق والسمع بقى كويس. فهو استخدم اللفظ بتاع الشمع دوت هنا بكلمة نجاسة، فكأنه بيقول ايه، نظف ودانك عشان تسمع صوت ربنا. اطرحوا عنكم كل نجاسة، يعني اخلع الحاجة اللي مخلية صوت ربنا متشوشر. واخلعوا عنكم كثرة الشر، فتقدر بوداعة تقبل الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسكم. كلمة طبعا كلمة الله، كتاب المقدس، وهنا المغروسة تشبيه مش غريب على ودننا، لأن المسيح شبه الكلمة بإيه، خرج الزارع ليزرع. فقبلوا الكلمة المغروسة اللي هي فيها قدرة أن تخلص نفوسك. خلي بالك احنا دائما الخلاص بدم المسيح، لكن إزاي كلمة الله تخلصني؟ بالتوبة، بالعودة لله، بالإيمان. افرض في واحد مش مؤمن وسمع كلمة الله وآمن، يدخل في سكة الخلاص. فالكلمة قادرة أن تخلص نفوسكم. ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. هي دي بقى لب الموضوع. يعني احنا النهاردة عاملين بندرس رسالة يعقوب عشان ايه؟ يعني عشان في الاخر نقول درسنا يعقوب، لكن عشان اتغير واعمل بالكلمة، ده الوضع الصح. كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. خادعين نفوسكم يعني ايه؟ يعني احيانا الواحد لما يسمع وعظة تعجبه قوي يظن ان هو بقى قديس. خلي بالكم من دي، سمع وعظة حركت قلبه وقال انا نفسي اتوب ونفسي امشي في سكة ربنا، ويخرج من كنيسة متعزي وفرحان. معاك حق تتعزي، بس احيانا الواحد يظن ان هو بقى خلاص بقى في دنيا تانية، بقى في السماء. انت لسه ما عملتش حاجة، لسه ما عملتش حاجة، تخدع نفسك ليه؟ ودي طريقة مش بتمشي معانا احنا الارثوذكس، مش بتمشي معانا خالص. ما نحبش اللي هو من اول وعظة بقى قديس، ما نحبهاش، لان دي معناها كده بالظبط واحد خدع نفسه. والواعي الشاطر في انه طيره للسماء، لكن واقعيا هتلاقيه ايه، وقع تاني. فالحكاية عايزة بناء عميق مش بناء عشوائي هش. فالمهم مش ان احنا نسمع بس، المهم ان احنا نعمل بالكلمة. لانه ان كان احد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو. عارفين دي يعني ايه؟ يعني الواحد قام الصبح من النوم، بعدين واقف كده على الحوض بس في المراية، لقى عينيه مش نظيفة ودقنه طويلة، وبعدين مش عارف في صمات في الحتة دي، فقال ياه ده انا لازم اغسل وشي. وبعدين قبل ما يغسل وشه حد نداه له، فراح هنا وراح هنا وراح هنا ونسي شكله ايه، وراح نازل الشارع بالمنظر ده. هل هو استفاد من رؤية وجهه في المرآة؟ استفادش، ناسى ما هو. ده بالظبط لما بنيجي نسمع وعظة تحطني قدام نفسي اكتشفت ان انا وحش. كويس، اكتشفت ان انت وحش، بعدين هتعمل ايه؟ خلاص هبقى كويس، لازم اتوب، لازم ابقى كويس. انا اكتشفت النهاردة ان انا انسان سيء جدا، عايز ابقى كويس. ده حاجة كويس. خرجنا من الكنيسة، وقفنا في حوش الكنيسة ساعتين نتكلم مع بعض، فنسيت اللي شفته في المراية، نسيته، فخرجت بره في الشارع زي ما دخلت. شوف التشبيه جميل ازاي الان يعقوب يقول لك زي ما واحد بس وجه خلقته في مرآة ونظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو. لكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، ثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. لاحظوا هنا بيسمي الناموس الناموس الكامل. على فكرة بيزوي، يعني مارتن لوثر لما عمل الثورة الإصلاحية بتاعت البروستانت رفض الرسالة دي ولغاها، عارفين كده، وكتب عنها تقرير مازال موجود، يعني قال هذه الرسالة قش، الرسالة دي قش. ليه؟ قال لأنه بيتكلم فيها عن الأعمال الصالحة كتير، وقال مش ممكن يكون يعقوب رسول المسيح يكون كتب الرسالة دي ما فيهاش روح الإنجيل، دي رسالة مليانة بالأعمال. لكن بعد كده اختلفوا معاه البروتستانت وقالوا لا هناخدها نثبتها، فبقى اللوثريين، في ذات طائفة اسمها اللوثريين ليهم اتجاه والباقيين لهم اتجاه اخر. انا عشان شوفوا كم مرة تيجي كلمة عاملا بالكلمة، عاملا بالكلمة، عاملا بالكلمة، وهم لغاية النهاردة طبعا يقول لك الايمان فقط مفيش اعمال، كل ده يودي فين؟ قال لك ده قش. حاجة عجيبة. مش الواحد لما يلاقي كلمة ربنا يصلح أفكاره، لا ده لما يلاقي أفكاره يصلح كلمة ربنا، يلغي اللي مش على مزاجه. هو بالمناسبة لغى يعقوب والعبرانيين وسفر الرؤي مع الأسفار المحذوفة بتاعت العهد القديم، بس ده مش يعني مش قادرين يقولوا الأسفار دي مش مظبوطة، قبلوها غصب عنهم، بس ما يركزوش عليها في الوعظ بتاعه، يركزوا على روميا وغلاطيا بس. من اطلع على الناموس الكامل، بقى كلمة اللي فكرني بمارتن لوثر ان كلمة الناموس دي كانت عاملة له ارتكارية. اول ما لقى كلمة الناموس قال لك ده لسه بيرجع بينا للناموس، ده مش ممكن يكون رسول. بينما المسيح نفسه قال ايه؟ ما جئت الانقض بل اكمل. يعني النهاردة نرغي الناموس اللي بيقول لا تقتل، نروح نقتل ويقول انا مش تحت ناموس؟ مش معقول. ده هنا يعقوب بيسميه الناموس الكامل وسماه ناموس الحرية. انت عارفين ليه سماه ناموس الحرية؟ هقول لكم ليه. لو جه النهاردة مدير مدرسة ومسك الميكروفون في طابور الصباح وقال لهم من النهاردة الباب هيتقفل واللي هينط من فوق السور هنرفده من المدرسة، في بعض الطلبة بالنسبة لهم ده هتفرق ايه؟ انا طبيعي باجي في اول النهار بمشي اخر النهار، عمري ما فكرت ان انا ازوق في الوسط، عمري ما فكرت ان انط من على السور، يعني الموضوع دوت بعيد تماما عن بالي. فاصبح الناموس اللي بيتحط دوت لا يؤثر فيهم، بينما في عيال تانية متغاظة يقول لك يبتدي يزنقوا علينا ولا ايه، ويبتدي يفكروا في طرق اخرى ازاي يزور طالما هم حطوا قانون يمنع النط من على السور. اما الانسان الحر اصبح الناموس بتاعه ناموس حرية. النهاردة لما ربنا يقول لا تقتل، انا هتضرر في ايه؟ وانا هقتل؟ وانا كان في نيتي اقتل. لا تسرق، هو انا كنت ناوي اسرق؟ فيبقى الانسان اعلى من القانون بالاخلاق وبالحريه. عشان كده سمينا ناموس الكامل ناموس الحريه. من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية وثبته، يعني ثبت في الاطلاع مش مجرد بس في المراية ومش، وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. طبعا مغبوط يعني ايه؟ سعيد. لما تقول صاحب الغبطة يعني صاحب السعادة الفرحة. انتوا كلكم هتكونوا مغبوطين لما بندرس رسالة يعقوب وناخد منها تدريب عملية، مهارات استخدام الكتاب المقدس، على الأقل منها حكاية إن أنا أفرح في التجارب وأبتدي أدرب نفسي عليها وما انساهاش، ما يبقاش بصينا في المراية ومشي. على الأقل منها الإبقاء في التكلم وفي الغضب والإسراع في الاستماع، ويبقى ده تدريب في حياتي إن أنا أسمع كتير وأتكلم قليل والغضب ما يجيش بسرعة، يبقى أنا نفست بقيت عاملا بالكلمة. يختم بقى: إن كان أحد فيكم يظن أنه دين، يعني إيه دين؟ كثير الدين يعني متدين، وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة. واحد متدين وحلو في الكنيسة ومعانا وجات له تجربة ما يقدرش يلجم لسانه وقعد يزعق ويشتم ويجدف على ربنا ويتذمر، فديانة هذا باطل. تجربة كشفته، ممكن تكون كشفته قدام نفسه. احيانا احنا بنتخدع في انفسنا، ويقول لك ايه؟ يخدع قلبه. انا بخدع نفسي ازاي؟ انا يوميا في الكنيسة رايح جاي رايح جاي رايح جاي وبتناول وبخدم كل حاجة، بس انا مش شايف ان انا فيه حاجة وحش. عامل زي في الرهبنة، لو في اب نفسه يتوحد في مغارة، اب اعترافه يديله الاول تدريب انه يدعك جوه مجمع الدير، يسلموه اشغال تخليه يشتغل يمكن 20 ساعة في اليوم وحاجات متعبة وفيها احتكاك بالرهبان. ليه؟ لانه ممكن جدا يروح المغارة وجوه فيه خطية ما تبانش، يظن في نفسه قديس، لكن الاحتكاك بالناس بيبرز ضعفات. فاكرين قصة الراهب اللي كان نيرفز؟ فاكرينها القصة دي؟ كل ما يكلم حد يتنرفز، بعدين جاله فكرة قال بص انا بدل ما اتنرفز اروح اقعد في مغارة لوحدي لحد ينرفزني ولا نرفز حد. ومن غير ما ياخد مشورة حد من ابائه لما عزاله راح ايه في مغارة في الجبل يسكن لوحده تماما، يقول لك عشان اخلص من الغضب. فكان معاه قلة، فاكرين القلل؟ فالقلة اللي هنا يعني. احد القلة دي ملاها مية، وبعدين هناك في المغارة في شباك طبيعي كده في وش الهواء، قال لك احطها في وش الهواء عشان تسقع. لكن الشباك ده ما هو زي شبابيك بتاعتنا معمولة بالمحارة، حاجة كيف الجبل، فالارض مش مستوية بتاعت الشباك، فحط القلة كده راح توقع، فراح معدلها وحط جنبها طوب كده يسند حواليها واتطمن ان هي ثبتت وسابها وتدير. على ما تدير راحت ايه؟ ميلة تاني. راح رجع وقعد يحوط حواليها تاني وحشر بتاع واتطمن ان هي ثابتة وطمن خلاص، والدايه راحت وقع، راح مسكها دببها في الارض. فالشيطان ظهر له قال له اديك اهو جبت في الوحده وما زلت بتغضب. يعني ممكن واحد يتخانق مع دبان وش، مش بيقولوا كده؟ تبقى الخطيه جوه وانا مش واخد بالي، واظن في نفسي ان انا كويس. لما يجي بقى احتكاك بيبرز اللي جوايا. جايز تظن في نفسك انك طويل البال، تقول انا عمري ما اتنرفزت، الكلام ده فحينا يعني عمري ما اتنرفزت. طب يجي بقى واحد يستفزك كده تعمل ايه؟ هتلاقي نفسك اتنرفزت تقول الله ده هو المستفز. لا، تقول لك لا انت اللي جواك غضب بس مش واخد بالك. ما هو طول ما الناس بتعاملك كويس انت كويس، مش عشان انت كويس، عشان الناس بتعاملك كويس. فمحدش يخدع قلبه. امال ايه بقى الديانة الطاهرة النقية عند الله الاب؟ هي هذه: افتقاد اليتامى والارامل في ضيقتهم، وحفظ الانسان نفسه بلا دنس من العالم. صدقني دي حاجة سهلة قوي. يعني لما يلخص لي كده الديانة الطاهرة النقية المقبولة عند الله، مش كثرة الصلاة. يا ما واحد يكتر صلاة وقليل ضمير، صحيح؟ مش كثرة الصلاة ولا كثرة المطنيات ولا الأصوام الكثيرة وتكون انت من جوه مليان بالقساوة ومليان بالغضب. الحكاية دي منتشرة جدا في شعبنا القبط، خصوصا بتوع الكنائس، مع ان الكتاب المقدس بيقول حاجات غير كده تماما. نكتر صلاة، نكتر مطنيات، نكتر مزامير، نكتر اصوام، ونكتر الغضب والزعل والأنصة والخناقة. واقل حاجة تزعلني فين؟ فين ربنا؟ فين الحنية؟ فين بساطة القلب؟ فين النقاوة؟ فهو لخصها لنا: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه. ايه بقى؟ الافتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. خلي بالك، زي ما انت معرضة للتجارب، في ناس عندهم تجارب ما تسيبهمش، افتقدهم. وحفظ الانسان نفسه بلا دنس في العالم. الدنس مش بس خطية الزنا، دنس العالم هو التعلق بكل ما في الدنيا، تلوث. عارفين التلوث؟ عايز اقول التشبيه: دم الانسان مثلا دم نقي جدا، لان لو دخل فيه اي جسم غريب، اي جسم غريب يدخل في الدم، الدنيا معقمة. فبيقول كذلك القلب بتاعنا، اي حاجة من الدنيا هتدخل تلوث. مش الزنا بس، كل بالنا احنا ايه؟ خطية الزنا. لكن اي خطية، اي تعلق بالعالم هو دنس. وما عايز تدخل حاجة هنا، دخلها حاجة تكون معقمة بتاعت ربنا بقى، فيها النقاوة بتاعت الروح القدس. احفظ نفسك بلا دنس من العالم. انت عارفين اللي يحفظ نفسه بلا دنس معناها عمره ما هيزعل. هتزعل على ايه؟ ما كل الحاجات اللي بتضيع دي دنس. هختم بقى بقصة عشان انا طولت. واحد راهب عايش في مغارة، هجم عليه عصابة لصوص. قبل ما يكتفوه قال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا عايزين ناخد الحاجة. ناخد الحاجة وامشي، ما تأذنوش يعني. فهم لموا العزال كل اللي في القلاية ومشي. فهو قام يشكر ربنا: اشكرك ان انت انقذتني، ان هم كانوا هيضروني. بيقفل الباب، لقى ورا الباب ايه؟ مشنة. عارفين مشنة؟ بتاعت العيش دي، نسيوها، ما خدوش بالهم يعني ان هي موجودة. فراح طالع ندى عليهم: انت يا ريس، انت يا عم، انت اللي هناك. فقالوا ايه؟ قال لهم: انتوا في حاجة نسيتوها هنا. فرجعوا مستغربين، قالوا له: يعني حد في الدنيا يعمل كده؟ ده اي واحد غيرك كويس ان سابوا لي حاجة. قال لهم: لا، انا حسيت ان انتوا عايزين الحاجات دي، فبالمرة خدوها، انا مش عايز. فعفكرة النتيجة ايه؟ قالوا له: رهبنا. العصابة دي كلها اخذها الادية، رهبنا وبقى مسيحيين. بس لو سألنا الراهب ده: انت عملت كده ليه؟ هيقول ايه؟ هيقول: لان هم فوقوني. مفروض انا راهب ما يبقاش عندي حاجة خالص، وساعة ما سكنت في المغارة ما كانش في حاجة، بس كل شويتين الدنيا يبعت لي طبق، يبعت لي معلقة، يبعت لي مش عارف سبت في فاكهة، حاجات اتكومت فبقت زبالة. فهم لما جم شالوا الزبالة ونظفوها. فلما بصيت انا لقيت في حاجة، قلت لهم: بالمرة خدوا بقية الزبالة. ممتلكات العالم بالنسبة للراهب زبالة، نفاية. فاذا احنا حطينا في بالنا ان كل ممتلكات العالم هي الدنس، وتيجي حاجة افقدها اشكرك يا رب ان انت خلصتني من دي. يبقى هزعل ليه؟ الراهب ده كان ممكن يقعد يولول ويعيط ويقول لك تجربه تجربه الحراميه جولي تجربه تجربه ايه ده، يقول انت خلصتوني من الهم اللي انا كنت فيه. فاذا كنت بفتقد اليتامى والارامل في ضيقتهم واحفظ نفسي بلا دنس، تعيش في سعاده حتى لو كان هناك تجارب. ربنا يحفظ حياتكم لالهنا المجد الدائم والابد.